بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروسنا المعنونة بيغالطونك إذ يقولون. ونحن ما زلنا نتحدث عن المغالطة الثانية التي تطرح في كثير من مجتمعاتنا اليوم، وهي الدعوة إلى العلمانية، ودعوة أن العلمانية هي الحل للمشكلات المختلفة التي يعاني منها العالم العربي والإسلامي. بدأنا فتحدثنا عن معنى العلمانية وضبطها، هل هي علمانية أم علمانية؟ ثم تحدثنا عن تاريخ العلمانية وكيف ابتدأت واستقرت في ربوع الغرب. ثم تحدثنا عن العدوى التي وصلت إلينا، إلى مجتمعاتنا الإسلامية، عدوى العلمانية. وقلنا إن أول دولة أو أول منطقة وصلت إليها هذه العدوى هي تركيا، ومناسبة ذلك الجهد الذي بذلته الصهيونية العالمية بالاشتراك مع بريطانيا للقضاء على الخلافة الإسلامية من أجل القضاء على طوق الوحدة الإسلامية. وقلنا إن العامل الأقوى الذي جعل الصهيونية العالمية تنشط وتخطط لذلك طمع في فلسطين ورغبة القضاء عليها، لم يجدوا سبيلا للوصول إليها إلا بالقضاء على طوق هذه الوحدة، تعاونوا مع بريطانيا للقضاء على هذه الوحدة. لما قضي على هذه الوحدة وتناثر العالم الإسلامي متفرقين هنا وهناك، أنا ألخص الآن الكلام الذي قلنا، نظرت بريطانيا فوجدت أن العاطفة الإسلامية لا تزال مهيمنة على المشاعر، وأن مشاعر العالم الإسلامي ملتهبة، ففكرت أن هذه الوحدة ربما ستعود بشكل آخر. من أجل أن لا تعود الوحدة الإسلامية نهائيا، فرضت على حاضرة الخلافة الإسلامية التي انهارت وهي منبع الوحدة الإسلامية ومعين الخلافة، فرضت عليها النهج العلماني. أوضحنا ذلك من خلال معاهدة لوزان، فرضت على تركيا أن تسير على النهج العلماني كي لا يعني تعود العواطف الإسلامية فتعيد بشكل ما الوحدة الإسلامية إلى ربوع العالم العربي والإسلامي. أوضحنا ذلك. ثم قلنا إذن الإسلام هو السياج الذي يحقق وحدة الأمة، تبين هذا بشكل واضح، وأوضحنا هذا بالطريقة الطردية والعكسية. يعني لاحظنا كيف كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت مضرب المثل في التفرق والتشرذم والخلاف والصراع والحروب، ثم كيف أصبحت بفضل الإسلام مضرب المثل للوحدة والتضامن والتآلف وما إلى ذلك. ورددنا على من يقول نعم هذا صحيح، لكن هيمنة الإسلام كسلطة على العالم الإسلامي يثير حساسيات بين المسلمين وبين غير المسلمين، وهذه الحساسيات قد تتحول إلى عداء وما إلى ذلك. فمن هنا كانت العلمانية هي الملاذ. أجبنا عن هذا كي لا ننسى أيها الأخوة، قلنا متى وفي أي عهد من العهود التي طبق الإسلام فيها تطبيقا واعيا حقيقيا قامت حساسية بشكل ما بين المسلمين وغير المسلمين، إن مسيحيين أو يهود حتى، لم يقوم هذا، بل كان تطبيق الإسلام سبب من أهم أسباب الوئام والتعاون والتلاقي على منهج واحد ما بين الإسلام المسلمين وغير المسلمين. ذكرنا مثالا على هذا مصر وفتح مصر، وذكرنا مثالا على ذلك فتح الشام، وأذكر أني أيضا ضربت مثالا على هذا الأندلس، الدولة الأموية التي قامت في الأندلس. الواقع أن المسيحيين سعدوا بهذه الدولة كما سعد بها المسلمون، إن في الجامعات الإسلامية أو في المستشفيات الإسلامية، شيء غريب. متى قامت حساسية بين المسلمين وغير المسلمين من جراء هيمنة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية؟ أجبنا عن ذلك بطريقة علمية. طيب، إذن النتيجة التي نصل إليها هي أن أول من اقترح العلمانية، لا بل ألزم الدولة، أكبر دولة إسلامية بالعلمانية هي بريطانيا. طيب لماذا؟ من خلال معاهدة لوزان. لماذا ألزمت بريطانيا حاضرة الخلافة الإسلامية بالأمس قبل أن تنهار، لماذا ألزمتها اليوم بالنهج العلماني؟ كي لا تعود الوحدة إلى هذه الأمة ولا بشكل ما، وكي تضمن بريطانيا التشرذم والتفرق، لأن العلمانية إذا سادت عندئذ يتاح للبريطانيا أن توقظ القوميات، القومية الطورانية، القومية التركية، القومية الكردية، القومية العربية إلى آخره، ومن ثم تتصارع القوميات، وعندئذ بريطانيا والصهيونية العالمية كل منهما يرقد مطمئن البال إلى أن تلك الوحدة الإسلامية التي كانت طوقا ضد آمال المستعمرين والصهاينة لن تعود. من أجل هذا ألزمت بريطانيا نعم أكبر دولة إسلامية آنذاك بالنهج العلماني. طيب، كيف إذن يمكن منطقيا لدولة إسلامية صادقة في أنها تدعو التحرر من الكيد الاستعماري، تدعو إلى التحرر وتصدق في تمسكها بالإسلام، كيف يمكن أن تكون هي الأخرى مثل بريطانيا تدعو إلى العلمانية؟ كيف يمكن هذا؟ قلنا إن بريطانيا أصرت على ضرورة خضوع تركيا للعلمانية كي تضمن أن الوحدة الإسلامية لن تعود. إذن فكل من يدعو إلى العلمانية هو الآخر يحاول أن لا تعود الوحدة الإسلامية إلى هذه الأمة بشكل ما، على الرغم من أننا نسمع بكل مناسبة الهتافات الوحدة الوحدة. نعم، هذه أولى النتائج. لا يمكن لعاقل أن يتصور أن العلمانية هي الحل للمشكلات الإسلامية وللمشكلات العربية على اختلافها، وهو يعلم أن بريطانيا هي التي ألزمت تركيا برفع لواء العلمانية بعد أن انهارت الخلافة العثمانية في سبيل أن تطمئن بالا إلى أن هذه الدولة لن تتمتع بالوحدة بعد اليوم أبدا. كيف؟ نعم. طيب، إذن نحن انتهينا إلى أن هذا الحل مرفوض، كلمة العلمانية هي الحل. بالعكس، العلمانية هي التي تزيد المشكلات وهي التي تقضي على الحلول. ولا يمكن أن نتصور أن العلمانية التي فرضتها بريطانيا هي الحل لمشكلاتنا. متى كانت بريطانيا يعني تتألم في سبيل أن تحل مشكلاتنا؟ طيب، وحدثتكم عن لورانس وكتابه أعمدة الحكم السبعة وماذا كان يقول وإلى آخره. طيب، الآن الشيء الجديد في درسنا هذا أنني أقول على الذين يلحون في الدعوة إلى العلمانية اليوم أن يحدثونا عن مشروع المنهج العلماني لإعادة وحدة الأمة بعيدا عن الجامعة الإسلامية. مالنا الآن لن نلتفت إلى الجامعة الإسلامية ولن نستعين بالإسلام لو فرضنا. طيب، على هؤلاء الإخوة الذين يلحون على أن الحل هو العلمانية أن يحدثونا عن مشروع المنهج العلماني الذي يرسم الوحدة، إلى الآن لم نسمع. المنظور الواضح للعين المجردة أن العلمانية تفعل العكس، تقضي على بقايا التضامن إذا كان موجود، تقضي على بقايا الوحدة إذا كانت هذه البقايا موجودة. لأن ماذا تعني العلمانية؟ وقد شرحناها، عدم خضوع الدولة كسياسة كدولة للدين، عدم خضوعها للدين. طيب، هذا يعني أن دولة تعيش في فراغ، أليس كذلك؟ والأمة أيضا التي هي تحت سلطان هذه الدولة تعيش في فراغ فكري. نعم، الإسلام ليس له سلطان لا على الأمة ولا على كيان الدولة. في هذه الحالة المناهج الفكرية والمذاهب السياسية ما في أكثر منها، كلها تغزونا، وتغزونا هذه المناهج بوقت واحد. ننظر إلى داخل هذه الدولة فنجد أن عدة مذاهب وعدة رؤى فكرية وسياسية وحزبية قد توازعتها، وأنها أبعد ما تكون عن أن تتلاقى على جذور موحدة، جذور تبعث التضامن. هذا شيء واضح والتجارب دلت عليه. الإسلام سلطانه ارتفع. ما معنى العلمانية؟ أن الإنسان حر في هذه الدولة يتبنى المبدأ الذي يراه، الفكرة التي يراها، المذهب، الحزب إلى آخره. طيب، والإسلام لا سلطان له، القوميات ستلعب دورها، المذاهب الفكرية الفلسفية ستلعب دورها. المذاهب الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية والإمبريالية وما إلى ذلك كلها ستلعب دورها، والصدامات الفكرية ستقوم. المطلوب أن نتحن أم المطلوب أن نتخاصم ونتشرذم؟ إذا قالوا والله لا المطلوب أن نتشرذم، من العلمانية هي الحل، لكن من الذي يقول إن قوة الأمة في تشرذمها وتفككها؟ في ما في غير بريطانيا اللي قالت هيك. أما إذا قلنا لا نحن بحاجة إلى الوحدة، وأنتم تعلمون أنه شعار مرفوع في كل بقاع العالم العربي والإسلامي، إذن فآفة الوحدة العلمانية. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن عندما ننادي بالعلمانية، طبعا هذه الأطروحة أنا لا أتحدث عن دولة معينة، هذه الأطروحة تلقى رواجا في العالم العربي، في أكثر، ما أقول كل، لكن في أكثر بقاع العالم العربي تلقى رواجا. نعم. طيب، هؤلاء الذين يرفعون لواء العلمانية في العالم العربي لا بد أن نسألهم سؤال التالي: خلعتم ربقة الإسلام؟ يعني أعلنتم أنكم لا تريدون الإسلام، أم إنكم لا تزالون مسلمين وتريدون أن تكونوا مع الإسلام علمانيين؟ الحقيقة جواب كثير منهم: لا، نحن ما تركنا الإسلام، نحن مسلمون وعلمانيون. هنا يقع التعارض الحاد، هنا يقع التعارض الحاد. هل الإسلام عبارة عن دين يربط علاقة الفرد بربه في منزله وأسرته، أما المجتمع فالدين يتقلص منه ويغيب عنه؟ هل هكذا؟ والله إذا كان الإسلام هكذا ممكن أن نجمع، لكن أي تاريخ قال هذا؟ وأي سيرة لرسول الله قررت هذا؟ من قال إن الإسلام علاقة، عبارة عن علاقة بين الفرد في بيته مع ربه، أما المجتمع ونظام المجتمع وسير المجتمع وعلاقة ما بين الدولة والمجتمع، لا لا لا، الدين لا علاقة له بهذا. هل الإسلام الذي جدده رسول الله، لا نقول جاء به رسول الله، لأن الإسلام من وقت سيدنا آدم جعله الله شرفنا به، لا. عندما جدد الإسلام في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيك قال، كان يقول أنه كل واحد ببيته مسلم، بس نحن هلا كدولة كمجتمع لا لا لا، الإسلام غائب، من غيبه في ما يتعلق العلاقات الاجتماعية وعلاقة الأمة مع قادتها، وكل واحد لما يدخل لبيته يستفيد يمارس الإسلام. هل المدينة المنورة في عهد الرسول هيك كانت؟ لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، ألم يعلن الدولة الإسلامية؟ ألم يضع الدستور؟ لكن الدستور الإسلامي مؤلف من حوالي 90 بند، ولو أنك قرأته لظننت أنه صيغ البارحة، صياغة قانونية عجيبة. طيب، ألم يصبح سيدنا رسول الله ذا شخصيتين لما استقر به المقام في المدينة المنورة؟ شخصية الرسول المبلغ عن الله وشخصية رئيس الدولة. لذلك تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وصلتنا قسمين: تعليمات خاطبنا بها بوصف كونه رسولا، من عند الله. تعليمات أخرى خاطبنا بها بوصف كونه رئيس دولة. لك عندما كان يعلن الحرب كان يعلنها بوصف كونه رئيس دولة، وكان عندما يعلن إنهاء الحرب كذلك، كان عندما يعلن الصلح مع العدو الصلح المؤقت أو كذا إلى آخره، نعم كان يفعل ذلك بوصفه رئيس دولة. نعم، وكان عندما ينظر في الأسرى ماذا نصنع بهم، إنما يفعل ذلك بوصف كونه رئيس دولة. لك لذلك في بالشريعة الإسلامية قسم اسمه باب أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، يعني أحكام الأمور التي تصرف بها رسول الله بوصف كونه رئيس الدولة. يعني كيف ربنا عز وجل ألبسه شخصية رئيس الدولة، سماه من أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فرسول الله رسول ومن أولي أول أولي الأمر. طيب في الباري عز وجل ألبسه هذا الثوب وقال له في الأمور المتعلقة بسياسة المجتمع والدولة أنفذ الحكم الذي تراه وأنا أؤيدك في ذلك، اجتهد كحاكم من عندك، ما في داعي بقى يجي ينزل الوحي اللي عمل هيك الجزئيات، لا لا لا. الجهاد واجب، بس شوف متى ينبغي أن يعلن، متى ينبغي أن يرجى، متى الصلح يكون ملائما، متى لا يكون ملائما. نعم هذا عائد إليك بوصف كونك رئيس دولة. أنا لن أمرك بجزئيات الأحكام لأنك رئيس دولة، ما هذا ما في خلاف في هذه القضية. كيف إذن أكون مسلما وفي الوقت ذاته أبني مجتمعي على أساس علماني؟ كيف بقى هات لشوف. إذن لا يمكن، إذا أقمت النهج العلماني لا يمكن أن أكون في هذه الحالة مطبقا للإسلام الذي أنزله الله. أنا في هذه الحالة ممكن يعني بشتغل بالمونتاج بقى، منتج بغير وبدل بقيم وبحط، هذا باخده من الإسلام، وهدول التانين لا ما بدي أخذهم، هذا ما هو إسلام. نعم ما هو إسلام. نعم الإسلام كل لا يتجزأ، لا يتجزأ بشكل من الأشكال. شيء آخر أيها الإخوة، أنا في مثل هذه المناسبة أسأل نفسي وأسأل إخواني الذين أناقشهم سؤال التالي: هل الإسلام شيء صنعناه نحن وابتدعناه وتواضعنا عليه فيما بيننا، أم الإسلام حقيقة كونية ذاتية موجودة مستقلة عنا كأي حقيقة كونية مما نراه من حولنا؟ والله إذا فكرنا وتبين أن الإسلام الذي نتحدث عنه هو في أصله شيء ابتدعه أجيال المسلمين السابقة، ابتدعوه من عندهم، فكروا وابتدعوا وسموا الإسلام، فوالله لسنا مكلفين بأن نظل مقيدين بقيود الأجيال السابقة، لا والله، بل الأولى أن نتخلص من هذه القيود. جماعة من قبلنا ابتدعوا شيء، نظم، أفكار، معتقدات، وطاب لهم أن يلتزموا بها وسموها الإسلام، عاد هن هيك حبوا. نحن اليوم ستكون لنا رؤى أخرى، أفكار تانية، فعلا من الخير أن نتجاوز تلك المراحل التي التزم فيها أجدادنا السابقون بهذا المبدأ. هذا إذا افترضنا أن الإسلام شيء نحن ابتدعناه من عند منا. أما إذا كان الإسلام كما نعلم حقيقة ذاتية يعني كون موجود وله صانع، إن آملت فيه ولا ما آملت فيه، الصانع موجود ولا لا؟ موجود. الصانع الخالق خاطبنا قائلا أنتم فيما يتعلق بمنهاج رحلتكم في هذا الكون بدأتم من النقطة كذا وتسيرون كذا وتنتهون إلى كذا، حقيقة لا شأن لنا بها، إن آمنا ولا ما آمنا خالق الكون موجود، وخالق الكون يقول لنا أنتم مخلوقون بيد الله ومملوكون له، ومنهاج رحلتكم هو كذا وكذا وكذا، والشيء الذي يفيدكم ويسعدكم في دنياكم هو أن تلتزموا بالنهج الذي أضعه بين أيديكم، وهو هذا النهج، وهو ذاته النهج الذي يضمن لكم سعادة العقبة. شوي سعادة العقبة، هل في بعد الموت حياة أخرى؟ الموت ليس عدما، وهنالك حياة آخرة. طيب هذه حقائق ما أنا اللي اخترعتها، هي حقائق موجودة في الكون، إن آمنت بها هي موجودة، وإن كفرت بها هي أيضا موجودة. إذن الإسلام أصبح كهذه الحقائق الكونية التي نراها، مثل حقيقة الأرض اللي عم تعيش عليها وما فيها من قوانين وخصائص. إن آمنت بها الأرض ولا ما آمنت بها الأرض، الأرض موجودة ولها قوانينها، مثل الفلك وحركة الأفلاك، الشمس والقمر والنجوم ودوران الأرض والليل والنهار وقوانين ذلك. هل قوانين موجودة؟ قوانين الفلك موجودة. إن قلت إن صدقت ولا ما صدقت، قان أمور ذاتية حقائق كونية موجودة مستقلة عنك. قوانين الفيزياء في عالم البحار، في عالم الهواء، في عالم الإلكترونات والكهرباء وما إلى ذلك موجودة هذه القوانين، إن أنت صدقت بها أو لم تصدق بها. صح؟ الأمطار وقوانين تفاعل الماء مع النباتات ومع التربة وما إلى ذلك قوانين موجودة، إن قلت سأراها وأتعامل بها، إن قلت لا لن أراها وسأنساها موجودة. كذلكم هذا الدين الحق الإسلام، إن اعتنقته ولا ما اعتنقته، حقيقة في خالق. إن ما اعتنقت هذا الإيمان، الخالق ما بيغيب، موجود منهج الرحلة الذي أنت بصدده، كيف ستتحرك وإلى ما قائم هذا المنهج، إن صدقت ولا ما صدقت. إذن التعامل مع الإسلام تعامل مع حقيقة علمية يا أخوان، الذي يقول أنا رجل علم وأتعامل مع العلم، ثم يشيح بنظره عن الإسلام هو حقيقة كاذب، لا يتعامل مع العلم. لماذا؟ لما قد ذكرته لكم، الإسلام ما هو، اتفقنا على أنه الإسلام ما هو شيء نحن ابتدعناه. عندما نتأمل الإسلام حقيقة ذاتية، إن آمنت بها إن لم أؤمن بها، إن عرفتها ما عرفتها موجودة الحقيقة، مثل الحقائق الكونية اللي حكيت لكم عنها. طيب فإذا الله خالق الكون موجود، حقيقة الحقائق، نظامه الذي أقام الكون على أساسه، ليل ونهار والأرض والسماوات والأفلاك وما ذلك، حقيقة كونية إن آمنت فيها ولا ما آمنت فيها. أيضا قوانين تنقل الإنسان عبر هذه الحياة موجودة، إن آمنت ولا ما آمنت، إن صدقت ولا ما صدقت. كيف أن الإنسان يتنقل من طفولة وصبا إلى شباب ثم كهولة ثم شيخوخة ثم ضعف ثم موت. هل هي قانون هذا؟ إن قلت إيه ولا لا؟ هذا قانون. كذلكم رحلة الإنسان، رحلة الإنسان في فجاج الحياة. أنا موجود الآن على ظهر الأرض، في كل واحد منا له عمر مكتوب عند الله عز وجل، كل واحد منا منقوش في علم الله كم سيعيش من السنوات ومن الأيام ومن الساعات ومن الدقائق ومن الثواني. طيب هل أن آمنت ولا ما آمنت؟ حقيقة ولا لا؟ مثل حقيقة الفيزياء والكيمياء. طيب ما سيراه الإنسان بعد الموت؟ بل حقيقة الموت ذاتها مسألة علمية، مثل حقيقة موت الشجر اللي عم ندرسه بالجامعات، كيف بيموت موت موسمي 4-5-6 شهور ثم إنه يتفجر بعد ذلك ويعود إلى الحياة. كذلك موت الإنسان مثل موت الشجر حقيقة علمية، إن صدقت ولا ما صدقت. نعم، حياة الإنسان بعد الموت وعوده إلى الحياة التي وعدنا الله كذلك حقيقة علمية. فالإنسان الذي يشيح بنظره عن هذه الحقائق، هو يشيح بنظره عن حقيقة علمية مثل اللي بيشيح بنظره عن الحقائق الكيميائية، عن الفيزياء، عن الفلك. تماما ما في فرق، أبدا ما في فرق. تلك قوانين كونية، وموضوع الإنسان وقوانين تنقله من حالة إلى حالة إلى حالة أيضا قانون. والإسلام ما هو الإسلام؟ أن أعلم هذا القانون، أن أعلم هذا القانون وأن أتعامل معه. إذا كان الأمر كذلك، إذن لا مناص لنا من أن نتعامل مع الحقائق العلمية. وأولى الحقائق العلمية، بل حقيقة الحقائق العلمية، الله. تماما، ينبغي أن نؤمن بهذه الحقيقة. فإذا أمنا بها، إيمانك بهذه الحقيقة، حقيقة الباري عز وجل، يقودك إلى أن تؤمن بالوظيفة التي أقامك الله فيها. مو بس تعرف وظيفتك، ايه والله الانسان بيكون طفل وبعدين بيكبر شوية، بعدين بيصير طبيب، بعدين بيصير مراهق، بعدين بيصير شاب، بعدين بيصير كذا، بعدين بيصير كذا. ايه مثلها تماما الرحلة الانسانية. انت اليوم في الحياة الدنيا، غدا ستصبح في الحياة البرزخية، بعد ذلك ستصبح في الحياة الاخرة. الحياة الدنيا نعم قوانينها كيت وكيت وكيت، الحياة البرزخية قوانينها كيت وكيت، وانت لازم تتعامل معها طبقا لهذه القوانين. ما صح ولا لا؟ فاذا انا بدي غمض عيني بدي اقول لا، انا بدي قيم المجتمع على نهج علماني. شيء أنت بهذا تجاهلت حقيقة علمية من 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 أخطر الحقائق. لا أنا يعني أنا ما برفض الإسلام، بس بقول للإسلام خليك بالبيوت، بقول للإسلام أنت شغلتك إنه تذكر الإنسان بعلاقته مع ربه ببيته كذا إلى آخره. أما المجتمع وعلاقاته مع الدولة وعلاقة الدولة مع المجتمع والسياسة وما إلى ذلك والنظم الاقتصادية والنظم، لا هي ما الدين ما له سلطة عليها. هذا الأوروبيون كانوا معذورين يوم فعلوا ذلك، لأن الأوروبيين كلهم عرفوا أنه لك هي التعليمات مو نحن اخترعناها وربطنا حالنا فيها. ما هيك قال ستوارت ميل؟ نحن عملناها وربطنا حالنا فيها، شو اللي بيخلينا؟ ما يأتي من عند الله. مع الزمن نعم الرجال الكنيسة أبدعوا وفعلوا، لذلك إن تركوها. لكن أثبت لي أن الشريعة الإسلامية، أن العقائد الإسلامية شيء اخترعه الأجيال السابقون، أثبت ذلك علميا أنا معك. لا الأمر ليس كذلك. القرآن اقرأوه وانظروا فيه تجدون فيه الدلائل العجيبة والغريبة على هذا الذي نقول أيها الإخوة. نعم. إذن نقول إن إعراضنا عن الإسلام ككل هو إعراض عن حقيقة علمية، بل هو إعراض عن حقيقة الحقائق العلمية، لأن كل الحقائق الكونية اللي بندرسها هون وهون وهون منبثقة عن الحقيقة هاي، منبثقة عن ذات الله، عن خالقية الله سبحانه وتعالى للأكوان. نعم. فبقي أن نؤكد أن الإسلام دين ودولة، والإسلام ليس دينا فقط، واضح كيف؟ وهذا ما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأوا سورة المائدة تلت الأولان كل رسم لهذه الحقيقة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. خطاب لمين؟ للدولة، لرئيس الدولة. عم يقول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام انه وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. شايف كيف؟ طيب لما الباري عم يقول له للنبي بوصف ايش عم يقول له للنبي؟ بوصف كونه رئيس دولة. نعم. بزمانه أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، طبعا بريطانيا يعني والله لو قيل إن الشيطان تتلمذ على بريطانيا سنوات طويلة لصدقت، والله يا أخي بصدق شيء غريب. لما احتلت بريطانيا مصر بعد انهيار الخلافة فعلت فعلا كل ما تملك في سبيل أن تجتث الارتباط الإسلامي وأن تجعلها تعود شيئا فشيئا فشيئا إلى العلمانية. أوعزت إلى واحد اسمه علي عبد الرازق، أوعزت إليه، ما بعرف أعطتهم فلوس كمان ولا لا، ما بحطها بزمتي، لكن أوعزت إليه أن يؤلف كتابا يتضمن أن الإسلام فقط علاقة بين الإنسان وربه، الدولة لها أن لا ترتبط بالإسلام، الدولة لها أن تفعل ما تشاء. وفعل ذلك علي عبد الرزاق اللي كان أصله أزهري، فعل ذلك، لكن المجتمع كله فضح هذا الموضوع، فضح هذا الموضوع، مثل ما صنع أيضا كذلك بإعاز من بريطانيا حسين هيكل، كلف بأن يألف كتابا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس المنهج كيف؟ المنهج بريطانيا وضعته، لورد كرومر لك، قال له هاي المنهج بيها ما تمشي بهذا الشكل، محمد رجل عظيم قولا واحدا وعبقري قولا واحدا، لكن ما في شيء اسمه معجزات، لا في خوارق ولا في معجزات، وكله كله، قال له كل شيء بتشوفه من الخوارق أوله، حاول تأوله طريقة تانية. نعم. ما في غير القرآن، أما الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وما أعرف إيش ونبع الماء بين أصابعه، ما ينبغي أن يكون هنالك أي شيء اسمه خارقة. والتزم حسين هيكل بهذا وذكر ذلك في مقدمة كتابي، أنا ألزمت نفسي أن أكون منهجي منهج علم، والعلم يتنافى مع الخوارق والمعجزات، فلسوف أؤول وأستبعد كل ما يتعلق بوجود معجزات في حياة رسول الله. وين المطاب اللي سكت عنه؟ الوحي، إما الوحي معجزة المعجزات، لكن وتم بيجي الوحي، بيجي سيدنا جبريل إليه وهو في غار حراء، أليس هذا معجزة؟ ما شاف سيرة الوحي، أنه ما في بحياة الرسول معجزات، ما في بحياة الرسول معجزات، ما في معجزات، سير القارئ بدون أن يشعر في طريق الكفر بنبوة سيدنا رسول الله. ما في معجزة، ما في معجزة، ما في معجزة، إذا ما في وحي. وسمى هذا الكتاب إيش؟ حياة محمد. ظن عليه بكلمة صلى الله عليه وسلم، ما في صلى الله عليه وسلم، حياة محمد. ولما انتهى من التأليف، بريطانيا عملت احتفال ضخم، دعاية للكتاب. كل سنة بنوجد من بألف له 100 كتاب، ما حدا لا بيتألن ولا بيعمل شيء ولا كذا، لكن عملوا له احتفال ضخم مشان إثبات أن محمدا عبقري وعظيم، ولكنه ليس بنبي، في سبيل أن يسير المجتمع في طريق العلمانية البعيدة عن الإسلام. نعم، نحن نعتبر بما مضى دائما ونأخذ دروسا مما مضى. كتاب علي عبد الرازق ألقي على زبالة، كتاب حياة محمد منزها عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم، منزها عن الكلمات التي تتكرر فيها كلمة محمد، لكن ما وراء ذلك والله لم يصبح مصيره إلا في القمامات. من الذي الآن يعلم منكم هذا الكتاب حياة محمد؟ أبدا، راح عهده وانطوى نهائيا. نعم، وهكذا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن نحن انتهينا ولله الحمد من الحديث عن العلمانية، وتبين لنا أنها أغلوطة. إما أن نصدق مع الله في أن نكون مسلمين، إذن لابد أن يصطبغ المجتمع من قمته إلى قاعدته بالإسلام، وإما أن نقول لا، لا نريد الإسلام. أما أن نعم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا التذبذب هو الذي نهى عنه الله عز وجل عندما وصفهم قائلا المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لن نكون كذلك، وإنما نتعامل مع الحقيقة العلمية ووجود الخالق والنظام الذي أقام الإنسان عليه حقيقة علمية من أهم الحقائق العلمية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالإسلام، لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد خير الأنام، لك الحمد يا ربي أن جمعتنا في هذه الرحاب لدراسة ما يقربنا منك، ولدراسة ما يزيدنا إيمانا بك، ولدراسة ما يزيدنا حبا لك، ولدراسة ما يزيدنا تعظيما لسبحاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات واستجبت دعاءه ونجيته من الهم والغم وقلت وكذلك ننجي المؤمنين، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك وناداك ودعاك أن تهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاستجبت دعاءه وحققت رجاءه. ونحن أيضا يا رب عبادك المسلمون المؤمنون بك الموحدون لك اللائذون ببابك والملتصقون بأعتاب كرمك وجودك وإحسانك، وأنت ربنا القائل وكذلك ننجي المؤمنين، وأنت تعلم أننا من عبادك المؤمنين، أنت تعلم يا رب أننا من عبادك الموحدين، أنت تعلم يا رب أننا من عبادك الذين نتشرف بذل عبوديتنا لك ونتشرف بعظيم افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. فهل استجبت دعاءنا يا ربي كما استجبت دعاءهم؟ وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم يا رب العالمين، يا ربي قد أصابنا الضيم كما قد أصاب نبيك يونس ابن متى، يا ربي إننا عبادك المضطرون، كما أن عبدك يونس ابن متى كان عبدك المضطر إذ دعاك، نحن أيضا عبادك المضطرون اللائذون بك يا رب العالمين. نسألك سؤال من ذلت لك عنه وخضع لك كيانه وفاضت لك عمرته إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. شامنا هذه يا رب لا تتخلى عنها، لا تتخلى عنها يا مولانا يا الله. من علينا يا ذا الجلال والإكرام برعايتها وعنايتها، رد عنها كيد الكائدين، رد عنها مكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام. طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، رد عنها وعنا الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك تعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام ستكون دار إيمان وأمان يوم تكون الفتن، فنسألك اللهم أن تديم هذه البشرى التي أكرمنا بها رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسألك بعبادك الصالحين الذين أقمتهم في ديار الشام، نسألك بالأبدان الذين أقمتهم في بلاد الشام، نسألك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام بالصالحين الذين مروا في القرون العابرة بهذه البلاد المباركة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك المؤمنين بك اللائذين إليك الملتصقين بأعتاب كرمك وجودك وفضلك أن تستجيب دعاءنا. لا تتخلى عن شامنا هذه يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أنزل بركاتك، أنزل رحماتك العلوية علينا جميعا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالأطفال الذين يتم، نسألك بالنساء الثكالة، نسألك بدموع الباكين، نسألك يا رب العالمين بالدماء الزكية التي أريقت أن تعيد إلى هذه البلدة أمنها وسلامها وطمأنينتها يا رب العالمين. نسألك بقدرتك على كل شيء إلا استجبت دعاءنا، نسألك باستجابتك لعبادك الصالحين ولأن أوليائك وأنبيائك المقربين كما استجبت دعاءهم، نسألك يا ربي إلا استجبت دعاءنا نحن أيضا. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا نرقب فرجك، نرقب فضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين، نرقب استجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.